الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة الجمع بين أذكار الركوع، وعرفنا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة الجمع، فما الذي ذهب إليه؟ أي نعم، لا يجمع بين ذكر من جنس واحد كأنواع كصور التسبيح، وإنما يقتصر على نوع واحد من أنواع التسبيح ولا يضم إليه تسبيحا آخر، لكن له أن يجمع بين التسبيح وبين غيره كالجمع كما عرفنا بين التسبيح وبين الثناء على الله عز وجل أو التسبيح والدعاء، فهذا مما يشرع. وما ذهب إليه العلامة النووي رحمة الله عليه فيه ما فيه من البعد، لما قالوا الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكنوا، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب، هذا فيه ما فيه من البعد، فإن هذا خلاف السنة قطعا. وإذا جئنا إلى الاستفتاح وقلنا يجمع بين جميع، له أن يجمع بين جميع الاستفتاحات، لكان هذا الفعل مخالف للسنة مخالفة ظاهرة، فإن هذا لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا جئنا إلى التشهد وجمعنا بين جميع أنواع التشهدات، فإن هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام قطعا. وهكذا إذا جئنا إلى الصلوات بعد التشهد وجمعنا جميع الصلوات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الفعل خلاف السنة. والسنة في ذلك أن ينوع الشخص، يأتي بهذا في وقت وهذا في وقت، ولا يجمع بين الأذكار التي هي من جنس واحد. قال رحمه الله، قال العلامة الألباني رحمة الله عليه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: إطالة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء، والمقصود على أنه إذا أطال القيام أطال الركوع، أي أن صلاته كانت معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، وليس المعنى أنه يكون بنفس المقدار، أنه يكون بنفس المقدار، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وأنه يركع بهذا المقدار تماما ويسجد بهذا المقدار تماما، والمعنى أنه يطيل إذا حتى تكون الصلاة معتدلة، وليس المراد بذلك أن يكون بنفس المقدار تماما، فإن ركن القيام يطول أكثر من غيره، وجعل الركوع كالقيام تماما من حيث الوقت فيه ما فيه من المشقة الكبيرة. وكانوا في زمن عمر رضي الله عنه يقرأ القارئ بالمئين في صلاة القيام، وإذا كان الركوع بهذا المقدار لا يتسع الليل، إذا كان الركوع والسجود بهذا المقدار تماما فإن الليل لا يتسع، نعم لا يتسع الليل، وإنما الغرض من ذلك أن تكون الصلاة معتدلة إذا أطال القيام، فإنه يطيل السجود. يقول قريبا من السواء، ما هو مساواة تامة، وإنما كان يقارب، إذا أطال القيام أطال الركوع أطال السجود، هذا وجه المقاربة، وليس المراد بذلك تمام المماثلة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجده وجلسته بين السجدتين. وفي رواية للبخاري والحديث، نعم في رواية للبخاري من هذا الحديث وهو حديث البراء، قال: ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود قريبا من السماء. قال: ما خلا القيام والقعود. وشف من هذا أن القيام كان أطول والقعود أيضا كان أطول، فهذه الرواية تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، ما خلا القيام والقعود. فكان قيام النبي عليه الصلاة والسلام أطول من ركوعه وسجوده، وكان القعود للتشهد أيضا أطول من ركوعه وسجوده. قال: ما خلا القيام والقعود. وجاء في رواية لمسلم: فجلسته ما بين التسليم والانصراف. في رواية لمسلم: فجلسته ما بين التسليم والانصراف، أي قريبا من السواء، الجلسة بين التسليم وبين الانصراف. إذا سلم من صلاته قبل أن ينصرف، هل البراد ينصرف إلى جهة المصلين ولا ينصرف من المسجد؟ ها كيف ينصرف من المسجد؟ لكن نعم، وأما الانصراف إلى جهة المصلين كم كان مقداره؟ ها في حديث عائشة قالت مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، هذا المقدار فقط. نعم يقول بهذا المقدار ثم ينصرف إلى جهة المصلين. إذن المراد بقوله فجلسة ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، المراد بذلك الانصراف من المسجد، كان يجلس قبل أن يصرف من المسجد أيضا نحو ذلك المقدار، نحو مقدار الركوع الذي كان يركع في صلاته والسجود، فكان يجلس نحو ذلك المقدار وينصرف، والناس كانوا ينصرفون تبعا لإمامهم، تبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة ينتظر النساء، فإذا انصرفنا انصرف وانصرف الناس بعد ذلك. نعم ينصرف الناس بعد ذلك لانصراف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا كان مقدار مكث النبي عليه الصلاة والسلام قبل انصرافه من المسجد، وهذا يدل على ما كان يطيل البقاء إلا في الفجر، جاء عنه أنه يمكث إلى أن تطلع الشمس كما جاء في حديث جابر بن سمرة. فما سوى ذلك لم يكن يطيل النبي عليه الصلاة والسلام البقاء، بل يمكث هذا المقدار ثم ينصرف وينصرف الناس لانصراف رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا إذا لم توجد مصلحة من المصالح الشرعية كتعليم العلم وما إلى ذلك من المصالح الشرعية، فإن وجدت مصلحة قد تقدم على هذا الأمر، قد توجد مصلحة من المصالح الشرعية تقدم على مثل هذا الأمر، وإذا لم توجد مصلحة من المصالح الشرعية نعم فهذا هو الانصراف الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الجلسة بين السجدتين، نعم ما كان يجلس جلسة قصيرة، يطيل الجلوس بين السجدتين وجلسته بين السجدتين. وهذا خلاف ما ذهب إليه بعض العلماء الشافعية أن إطالة الجلوس بين السجدتين مبطل للصلاة، هذا يعني كلام باطل، خلاف السنة، وهكذا إطالة القيام بعد الركوع، هذا كلام باطل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام بعد الركوع، وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. والاحتجاج بحديث ما خلا القيام والقعود على معنى القيام بعد الركوع أنه كان يخفف هذا الركن، والقعود بين السجدتين أنه كان يخفف هذا الركن، احتجاج غريب. فإن تأويل الحديث على هذا المعنى وش أدى؟ أن آخر الحديث ينقض أوله، فإن في أول الحديث وقيامه بعد الركوع أي أنه كان يطيل، وفيه وجلسته بين السجدتين أي أنه يطيل، فقد نص على إطالة القيام بعد الركوع وإطالة الجلوس بين السجدتين. فقوله بعد ذلك ما خلا القيام والقعود، وش المراد بذلك؟ هل المراد بذلك التخفيف ولا المراد بذلك التطويل؟ المراد بذلك التطويل، تطويل القيام الذي هو قيام القراءة، والقعود الذي هو قعود التشهد، فيحمل على هذا المعنى. أما أن يقال ما خلا القيام والقعود أي أنه كان يخفف القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين، هذا المعنى ينقضه أول الحديث، وتأويل الحديث على هذا المعنى يصير فيه أن آخر الحديث ينقض أوله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ما خلا القيام والقعود أي أنه كان يطيل القيام أكثر من غيره، هو قيام القراءة، وكان يطيل القعود للتشهد أكثر من سائر الأركان. لا يستقيم الحديث إلا على هذا التأويل. أما ما تأول بعض علماء الشافعية فهو تأويل باطل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس إذا رفع من الركوع وش يقول القائل؟ قد نسي. وإذا جلس بين السجدتين وش يقول القائل؟ قد نسي. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام من الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين. إلى هنا والحمد لله.